بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي أتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء مشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي، رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله جميعا، وأحيي كذلك المستمعين والمتابعين، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا اللقاء لقاء مباركا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، ونسأله تبارك وتعالى علما نافعا ينفعنا.
مستمعين في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان آداب إسلامية. سيكون الحديث في هذا المساء بمشيئة الله تعالى عن آداب الصلاة. يمكنكم مستمعين التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. كلمك فضل الشيخ.
الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الأداب التي ينبغي للمسلم أن يتأدب بها في صلاته، وكان آخر ما وقفنا عنه أن تحدثنا عن شيء من أذكار السجود، وهذه الأذكار والأدعية كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في سجوده. فمما كان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم في سجوده من أذكار، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول في سجوده: اللهم اغفر لي ذنبي كله، دقه وجله، وأوله وآخره، وعلانيته وسره. وهذا الدعاء دعاء عظيم، فيه سؤال من العبد أن يغفر الله جل وعلا له ذنبه كله، فلا يبقى من ذنبه شيء، سواء كان قليلا جدا أو سواء كان كثيرا. ففي أول هذا الحديث سؤال الله جل وعلا المغفرة لجميع الذنوب، ثم من شدة افتقار العبد وحاجته إلى مغفرة ربه لم يكتفي بهذا اللفظ العام، وإنما يذكر صغير الذنب وكبيره، وكذلك أيضا تتناول هذه المغفرة ما كان في أول أمره وفي آخر أمره. ولذلك هذا دعاء عظيم، فيه إجمال في أوله وفيه تفصيل في آخره، فيه ذل وافتقار من العبد، وفيه أيضا أنه يعترف بخطئه وذنبه بكل ما ارتكب، سواء كان صغيرا أو كبيرا، أو كان أولا أو آخرا، أو أيضا كان علانية أو كان سرا. أيضا من الأدعية العظيمة التي كان النبي صلى الله عليه وسلم يقولها في سجوده، أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. فها هنا أيضا حديث عظيم، فيه التجاء من العبد والتياذا برضا الله تبارك وتعالى من ماذا؟ من سخط الله وعقوبته، فهو استجارة برضا الله سبحانه وتعالى من أن يسخط عليه، واستجارة بمعافاته من عقوبته، أن يعافيه الله جل وعلا ولا يعاقبه. وأعوذ بك منك، أي ألتجئ يا رب إليك، ومنك لا أحصي ثناء عليك. لا يحصي العبد ثناء على الله تبارك وتعالى، وهذا من جميل ثناء العبد على ربه تبارك وتعالى. فالله سبحانه وتعالى من عظيم أسمائه وكمال صفاته لا يستطيع العبد أن يحصي هذه المحامد، والذي يحصيها هو الله تبارك وتعالى. ولذلك يقول: وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. فهو اعتراف بالعجز عن الثناء، وأنه لا يستطيع العبد أن يبلغ النهاية في الثناء على الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا عظيم القدر، كثير الصفات، واسع الفضل وواسع العطاء، هو الذي أثنى على نفسه تبارك وتعالى: أنت كما أثنيت على نفسك، أنت كما أثنيت على نفسك. وكان صلى الله عليه وسلم أيضا إذا سجد يقول: سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. سجد وجهي، فهذا إقرار من العبد بأنه قد سجد لله سبحانه وتعالى في أشرف موضع، وهو الوجه. لمن؟ للذي خلق هذا العبد، وشق سمعه وبصره، وهذا أيضا ثناء على الله سبحانه وتعالى بأنه هو الذي أنعم على العبد بمثل هذه العطايا العظيمة، السمع والبصر، بحوله وقوته، أي بحول الله جل وعلا وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وكان أيضا من أدعية التي يقال بها في السجود وسجود التلاوة، هذا الدعاء الأول هو دعاء سجود التلاوة: سجد وجهي الذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. وهناك أيضا دعاء آخر لسجود التلاوة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلني عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذه كلمات عظيمة: اللهم اكتب لي، أي أثبت لي في سجودي هذا أجرا، وضع أي حط عني الوزر وهو الذنب، وضع عني بها وزرا، واجعل لي عندك ذخرا، أي اجعل لي هذا السجود كنزا ألقاه عندما ألقاك يا رب، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. فداود عليه السلام كما في قول الله جل وعلا: وخر راكعا وأناب. وهذا فيه طلب لقبول هذه السجدة. فهذه بعض الأدعية التي تقال في السجود وتقال في التلاوة والتلاوة، ويحسن بالعبد أن يأتي بهذه الأدعية وينوع بينها، مبتدئا بتسبيح الله جل وعلا الأعلى. سأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا العلم النافع، وأن يوفقنا للخشوع في الصلاة والتأدب بآدابها، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج: من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688. رسالة نصية القصيرة 6688. المشاركات عبر تويتر شارت راديو. هنا فضل الشيخ يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول نحن يقول نعلم أن من بنى مسجدا في الدنيا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة، لكن يقول هل يعني بهذا الأمر يضمن دخول الجنة؟
الحمد لله، هذه الأحاديث ومثلها إنما فيها وعد من الله تبارك وتعالى لمن عمل مثل هذا العمل. ولذلك نلاحظ في الحديث الذي ورد في فضل بناء المساجد، من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه، وفي لفظ من بنى لله بيتا يبتغي به وجه الله. فنلاحظ في كلا الحديثين من بنى لله، فنلاحظ هنا أن الباني لهذا البيت قد أخلص لله سبحانه وتعالى في إرادته وجه الله جل وعلا ببناء بيت الله سبحانه وتعالى وهو المسجد. والله جل وعلا يعيده، والله جل وعلا لا يخلف الميعاد، قد وعده ببيت آخر في الجنة. فهذا فيه ترغيب في بناء المساجد، ودليل على أن هذا العمل هو سبب من أسباب دخول الجنة. وليس بالضرورة أن العبد إذا فعل هذه الأسباب أن يحصلها، فقد تتخلف الوعد بسبب تخلف أمور أخرى. فهذه المسألة لابد على الإنسان أن يفقهها حق الفقه، أن هذا من باب الوعد ومن باب تحصيل الأسباب، وقد يحول بين تحصيل هذا السبب أمر آخر. إذن فالعبد يجتهد في تحقيق أسباب دخول الجنة، ويسأل الله سبحانه وتعالى من فضله، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول أصلي جماعة، أنا والشخص أطول مني وأنا الإمام، وعندما يقول نجلس في السجود أو في التشهد تكون نعم، يقول عندما نجلس في التشهد تكون ركبتيه متقدمة على ركبتي، فهل يجوز ذلك علما أننا نصلي جنبا إلى جنب؟
العبرة في تسوية الصفوف هو المناكب والأقدام، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسوي الصحابة في الصف، المنكب بالمنكب والقدم بالقدم. فالعبرة في ذلك أن يكون منكب الإنسان متساويا مع الذي بجانبه، فإذا تساوى المنكب وكذلك القدم فلا يضر بعد ذلك إن كان أحدهما أطول من الآخر، فإن هذا لا يؤثر في تسوية الصفوف، ولا يؤثر أيضا في تقدم الإمام كونه المأموم أطول من الإمام، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول ابني يسألني أين الجنة الآن؟ هل هي في السماء أم أين تكون؟
الجنة في أعلى عليين، ويدل لذلك حديث كثيرة جدا، منها حديث البراء بن عازب في ذكر قبض الروح، قال فتصعد إلى السماء فلا تمر برأي روح المؤمن، فلا تمر بملك من الملائكة إلا قالوا ما هذه الروح الطيبة ما هذه الروح الطيبة، ثم بعد ذلك تعود إلى الأرض. وأحاديث أخرى كذلك تدل على أن الجنة في أعلى الليين، والله أعلم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يسأل يقول: ما أسباب السرحان في الصلاة وكيف أتخلص من هذا الأمر؟
السرحان في الصلاة هو أحد الأدواء والأمراض التي يبتلى بها المصلون، وذلك لعدة أسباب كثيرة. فمن أسباب السرحان في الصلاة هو عدم الاستعداد للصلاة، فالمرء إذا أراد أن يتهيأ لصلاته فإنه يتهيأ لها من جميع النواحي، فيتهيأ لها لبسا وطيبا، يتهيأ لها تبكيرا في الحضور، يتهيأ لها طمأنينة في القدوم. فكلما حصل هذه الأمور الزينة والطيب وكذلك أيضا التبكير في الصلاة وكذلك أيضا إبعاد المشاغل عن الإنسان، فهذه الأمور تهيئ العبد إلى التركيز في الصلاة وفهمها. فمن أتى مبكرا فإنه سيأتي وسيصلي التحية ويصلي ما كتب له ويقرأ كتاب الله جل وعلا ويدعو بالأدعية الواردة ويدعو بالأدعية الطيبة المباركة بين الأذان وبين الإقامة. الآن ها هنا قد هيئ نفسه وأبعد عن نفسه مشاغل الدنيا، بخلاف من أتى متأخرا، أتى وقد أقيمت الصلاة، أتى من مشاغله وهمومه وعمله، فسيتأثر ذلك عندما يدخل في صلاته. وفي الحقيقة هناك أسباب أخرى، لعلنا نذكر إن شاء الله هذه الأسباب بعد هذا الفاصل إن شاء الله.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الأكارم، بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. أذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600-55-1688. رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688. المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. لازلنا فضل الشيخ في الإجابة على الأسئلة التي ورد لنا عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688. يقول: ما صحة حديث الذي ورد عن رمضان أوله رحمة وأوسطه مغفرة وآخره عتق من النار؟
الحمد لله. هذا الحديث حديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ففي سند هذا الحديث ضعف، وكذلك أيضا في لفظه نكارة. فهذا الشهر كله رحمة وكله مغفرة وكله عتق من النيران، ولذلك جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. ففي كل ليلة يعتق الله جل وعلا رقابا من النار، وفي كل ليلة يغفر الله جل وعلا لعباده الصائمين ويرحمهم. فهذا الحديث في سنده ضعف وفي لفظه أيضا نكارة، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو خالد، تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو خالد.
شيخ عندي سؤال طويل
العمر.
أنا عندي شقة بالإيجار. فارح عبد الأخوة بغي أجر الشقة بمبلغ نفترض 50,000. هو قال لي سجل لي 60,000، لأن ليش عنده جهة أمل هي تقوم بدفع مبلغ أو تكاليف هذا الإيجار هذا.
نعم.
فأنا قلت له هي 50,000، وقال لا 10,000 أعطني إياها أنا بأخذها. أنا واقع شيء في نفسي. عقب قلت له ليش تبغى 10,000؟ قال بحسبها مثلا مال كهرب، فاتورة كهرب، فاتورة ماي واتصالات كذا 10,000 يعني. احيانا شو الشيخ شو اعطيه مبلغ الاساسي اللي هو متفق بيني بينه ولا ازيد المبلغ اللي هو يبقى انا ما اعرف ويمكن يعني يتفحل الكهرباء والاتصالات مثل ما ذكر يمكن لو انا ما اعرف صراحه ما سالته يعني فشو حكم الفعل الشيخ هذا يعني حاب اعرف
ان شاء الله
شكرا
جزاك الله خير ابو خالد وعلي تفضل
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
عليكم السلام ورحمه الله وبركاته حياك الله ابو علي
عندي سؤال واحد
نعم
أنا إذا كنت مثلا ساكن قريب من الوالدة ولكن يعني بيتي قريب من بيت الوالدة ولكن يعني أزورها يوم يومين ما أزورها يومين أزورها هل هذا يعني هل فعل هذا يعتبر أني أكون قاطع للرحم؟
إن شاء الله
جزاكم الله خير
جزاك الله خير وعلي تسمع رد فضل الشيخ نعم فضل الشيخ نجيب على الأسئلة سؤال بخالد يقول أن عنده شقة وجاء مستأجر فيقول هي يعني ب50,000 لكن هو طلب من مستأجر طلب منها يسجل ب60,000 يقول أنه جهة العمل ستدفع وهذه العشرة آلاف يقول يعني يريد أن يأخذها له
الحمد لله يظهر والله أعلم أن هذا العقد يخفى من ورائه الخداع على جهة العمل فجهة العمل إنما جعلت هذا المبلغ لقاء الإيجار لقاء عقد الإيجار وليس لقاء ما يستعمله الإنسان من خدمات كالكهرباء أو الماء أو الهاتف أو غيرها وإنما هذا المبلغ مقطوع لأجل إيجار هذا البيت فأخذ مبلغ زائد على هذا هو كالمتشبع بما لم يعطه والنبي صلى الله عليه وسلم قال المتشبع بما لم يعطه كلابس ثوب يزور فأخذه هذا المال الزائد من جهة العمل لا يكون أخذا على وجه صحيح ووجه شرعي وإنما هو تحايل على أخذ المال من هذه المؤسسة أو من هذه الجهة بغير وجه حق شرعي ولذلك هذه المعاملات تتم من وراء الستور ولا تتم علانية لأنها لو تمت علانية لم يصح ولم يتم الموافقة عليها والنبي صلى الله عليه وسلم يروى في الحديث الذي يحسنه بعض أهل العلم والإثم ما حاك في الصدر وكرهت أن يطلع عليه الناس فهذا والله أعلم لا يكون الأخذ فيه أخذا شرعيا وعليك أن لا تعينه على مثل هذا المنكر وتسير معه على العقد المتفق عليه والله أعلم
جزاك الله خير فضل الشيخ أنا أخت فاطمة تفضلي
السلام عليكم الشيخ
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله فاطمة تفضلي
عندي سؤال أبوي كبير في السن وطبعا غير مدرك شو اللي يصير حوالينا والطبيب منع الزيارة عشان المرض يخاف ينتقل للمرض اللي هو الكوفيد 19 هالفيروس فطلب منا أن نقلل الزيارة حتى لو كانت الزيارة مرة في الشهر أو يفضل أن نحن ما نزوره على كلام الطبيب هاي هل يعتبر هذا لأن ما زرت طبيب لمدة شهر كامل يعتبر من العقوق هذا هو سؤالي
إن شاء الله جزاك الله خير أخت فاطمة تسمعي إن شاء الله جاب فضل الشيخ نعم أخت مريم تفضلي
السلام عليكم
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
عندي استفسار لو سمحت
نعم تفضلي
في صديقة يعني كانت لي من فترة طويلة يعني واستلفت مني مبلغ عود يعني مبلغ كبير يعني ويعني مثل كانها يعني انه على اساس انه تشتغل فيهم وتعطينا عليهم ارباح فانا صدقتها يعني وتعرف اتاخذت معها وهي ملسنة وعندها يعني طريقة يعني تخلي الواحد يصدقها انا بعدين عرفت يعني عرفت شلون بعد ما عرفت صديقاتها خبروني
يعني استلفت مريم استلفت المبلغ او اخذت
للتجارة دين على اساس دين قالت لي دينين المبلغ واعطيك عليهم ارباح فانا دينت المبلغ واخذتهم عطتني فيها ورقه
مريم دين او ان هي تعمل به يعني تجاره شراكة.
لا هي قالت لي دين، هي قالت لي دين. قلت لها شلون تردينهم؟ قالت لي برد لك اياهم بعطيك عليهم زياده يعني ارباح.
يعني ترجع لك المبلغ وزياده.
ايه فهي صار في عندها ظروف ما ادري شو عندها فما ردت لي المبلغ. ما عندها فلوس يعني وصار في عندها مشاكل وانسجنت وهي. المهم باختصار انه ما ردت لي المبلغ، يعني مبلغ كبير مو صغير يعني فوق 200,000. فالمهم باختصار
أنا أكرر السؤال لأخي الشيخ إسحاق عرض عليك. أنت في العقد الذي تعاقدت مع هذه المرأة تعاقدت، كوني بس دقيقة في الجواب حتى نستطيع أن نكون دقيقين في الجواب. هل العقد الذي بينك وبينها هو عقد دين أو لحظة لا في فرق، إذا دين سيكون الجواب مختلف.
دين هي كاتبة انه انا استلفت من مني انا استلفت، كتبت يعني انه ذكرت كل شيء انه دين وصف وبرجع لهم بهالمبلغ، نفس المبلغ اللي اعطتني اياه.
نفس المبلغ او زيادة؟
نفس المبلغ.
لا زيادة، كتبت زيادة هي، انا اعطيتها مبلغ بس هي كتبت زيادة. بس المهم ما عطتني شيء، اخر شيء طلعت يعني من دون شيء. المهم انا الحين انا يعني بيني وبين شفت مشاكلها وشفتها انسجنت وما قادره تدفع ولا قادره تحصل شغل. المهم انا قلت يعني بيني وبين رب العالمين قلت سامحتها، يعني ممكن اسامحها لانه خلاص يعني وين اشتكي عليها محاكم واتورط وهي. فانا نسيت الموضوع لانه على طول عندها مشاكل وعندها مشاكل وايد. بعدين انا عرفت بس اخير انا قلت خلاص يعني الله يسامحها والله يهديها، خلاص يعني اللي صار صار وخلاص، يعني ممكن اني اسامحها وخلاص، خلاص يعني انسى الموضوع خالص
ان شاء الله.
انا ما عدت يعني المهم ما عدت يعني ما اشتكيت عليه. قالت لي يعني ما يعني تبين تشتكين عليه؟ قلت لها لا يعني عارف وضعها وهي يعني اذا اشتكيت عليها بتقعد سنوات في السجن. فانا رحمه يعني من الله ومني قلت انا يعني اورطها بفوق ما هي متورطه.
واضح ان شاء الله، واضح مريم، واضح.
الله يخليك
جزاك الله خير. تسمعين ان شاء الله نصيحه من الشيخ، حياك الله. نعم نجيب الشيخ. سؤال ابو علي يقول انه يسكن قريب من والدته لكن يقول ازورها يوم يقول لا ازورها في بعض الحين يومين لا ازورها. هل الشيخ يقول انا قاطع للرحم او يجب علي ان ازورها يوميا؟
أما كونك تعد نفسك قاطعا للرحم فهذا ليس من قطيعة الرحم، ولكن هذا ليس من تمام البر. فمن تمام البر أنك تدخل الفرح والسرور على والدتك أو على والديك. فإذا كانت هي تسر بقدومك وباطمئنانك فمن كمال البر والإحسان إلى الوالدين زيارتهم وإدخال الفرح والسرور عليهم. وأما إن كانت زيارتك زيارة هي يعني لا تزيدها أنسا وراحة، وإنما هي زيارة كزيارة أحد الأولاد إن كان عندها أولاد كثر، فهنا إن أنت فعلت ذلك أحيانا وزرت أحيانا فقد اقتصرت على تأدية الواجب الذي عليك. أما البر والإحسان فهذا شأنه عظيم مع الوالدين، لا يقتصر على مجرد الزيارة، بل الزيارة والهدية والاستغفار والدعاء والإحسان إلى من يحبون الإحسان إليه، فكل ما يدخل الفرح والسرور عليهم فهو من تمام البر. والإنسان لا يستشعر هذه النعمة إلا إذا فقد والديه، عند ذلك يتحسر على تلك الساعات التي فرط فيها في بره وإحسانه إلى والديه. فنوصيك بأنك يعني تخصص وقتا من يومك لإدخال الفرح والسرور على والدتك، فهي يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم باب من الجنة، من أبواب من أبواب الجنة. قال صلى الله عليه وسلم إلزم رجلها فثم الجنة. والله أعلم.
ساك الأخير فضل الشيخ. الأخت فاطمة تقول والدي كبير في السن وغير مدرك لا يعقل، تقول الأطباء منعوا أن نزوره حتى لا ينتقل إليه هذا الوباء. فتقول إذا يعني شهر أو أكثر من شهر لا نزوره، هل يعتبر هذا من العقوق؟
هذه المسألة يرجع فيها إلى المتخصصين في الطب. فإذا كانت الزيارة ممنوعة منعا باتا، فهناك بعض الناس تمنع زيارتهم منعا باتا، كالذين مثلا في العناية المركزة، هؤلاء لا يسمح لأحد بأن يزورهم، فمثل هؤلاء لا يزارون. وإن كانت الزيارة هذه تقلل، يوصي الطبيب بتقليلها بحيث تكون قليلة ومع تحقيق الضوابط الصحية والاحترازات في الزيارة، فهنا يلتزم بما يقوله الطبيب. وإن كان الطبيب قد وجه بأنه لا مانع من الزيارة، ولكن مع وجود التباعد الذي يحقق السلامة للمشتبه بإصابته، فهنا أيضا يؤخذ بكلام الطبيب. فلا بد أن يؤخذ بكلام الطبيب في مثل هذه المسائل، ويستشار أكثر من طبيب. إذا كانت مشورته شهر مثلا لا تزورونه، ممكن تسألون طبيب آخر وتعرض حالته على أكثر من طبيب، ثم بعد ذلك إذا قرر الجميع كلهم بنفس هذا الأمر فهنا يؤخذ بكلامهم. أما مثل الزيارة انقطاع شهر كامل، أصلا هذا قد يسبب له تعبا نفسيا. فإن كانت الزيارة فيها مصلحة مع البعد التام، فهذا يعني يرجع في هذا الأمر إلى الطبيب الحاذق، ويأخذ برأي أكثر من طبيب حتى نقطع النزاع في مثل هذه المسائل، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخت مريم تقول عندها صديقة من فترة استلفت منها مبلغ كبير، وتقول أنها يعني قالت لا سأرجع لك المبلغ وعليه زيادة، فتقول الآن لم ترجع لي المبلغ، حصلت لها ظروف و دخلت السجن ثم خرجت، وتقول ظروفها صعبة. تقول أنا سامحتها، إذا يعني سامحتها ونسيت الموضوع، هل لي يعني أجر أو ما الحكم في ذلك؟
هذه المسألة لابد أن ننظر فيها إلى شقين في الجواب. الشق الأول أن نعرف ما هو الغرض من إعطاء المبلغ لهذه المرأة. فالشق الأول، إن كان الغرض إعطاء هذا المبلغ لهذه المرأة دين، والدين موجبه رد مثله، فمثل هذا تكون المرأة فيه التي استدانت هذا المال ضامنة لهذا المبلغ، لأن موجب الدين رد مثله. وعلى هذا، هذا الشرط الذي وضع في أول العقد شرط محرم وشرط لا يجوز، لأنه يقتضي أخذ مال زائد على الدين، وهذا هو عين الربا، عين الربا. وأما الشق الثاني وهو أنه إن كان دفع هذا المال على سبيل المضاربة، بمعنى أنك أنت تعرفين أنها تعمل في هذا العمل وهي حاذقة في هذا الأمر، ودخلت فيه وهي متمكنة من هذا المجال، ثم بعد ذلك حصلت أمور وهذه الأمور خارجة عن إرادتها فخسرت هذا المال، فهنا دخلت مع هذه المرأة مضاربة. وإذا دخلت معها مضاربة وهي لم تفرط وكانت أمينة، فهنا لا تضمن هذا المال. فإن كانت مفرطة أو أساءت استخدام هذا المال فهي تضمن هذا المال. وحيث أنها قد ابتليت بعدة مصائب وأنت قد تجاوزت عنها وسامحتها، فهذا كرم منك وإحسان، والله جل وعلا قال وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وقد أخبر صلى الله عليه وسلم عن رجل كان يداين الناس وكان يتجاوز عنهم، يقول تجاوزوا عن فلان فتجاوز الله عنه. فالإحسان إلى أمثل هؤلاء ومسامحتهم هذا أمر طيب تؤجرين عليه وتثابين عليه عند الله سبحانه وتعالى، وصلى الله سبحانه وتعالى أن يعوضك ما بذلت خيرا، والله أعلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم. نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور سالم الدوبي رئيس قسم الوعظ بدائرة الشؤون الإسلامية بالشارقة. نشكركم أنتم كذلك مستمعين الحسن تواصلكم معنا. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج. كان معكم من تنفيذ الإرسال عبد الرحمن الهاموك، من الإخراج سيف الجبلي. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.